بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى, قال المصنف رحمه الله تعالى: ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء, والذين يتخذون القبور مساجد. رواه أبو حاتم, رواه أبو حاتم ابن حبان, رواه أبو حاتم ابن حبان في صحيحه.
طيب, قوله رحمه الله تعالى ولأحمد بإسناد جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه إلى آخره. الحديث كما ذكر رحمه الله تعالى رواه أحمد وغيره, وإسناده حسن, حسنه شيخنا العلامة الوادعي في صحيح المسند برقم 24 و800, لأنه من طريق عاصم بن أبي النجود, فهو حسن الحديث. وقد جاء كذلك في مسند أحمد بإسناد صحيح عن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قال: كان آخر ما تكلم به النبي, ما تكلم به نبي الله صلى الله عليه وسلم, أن أخرجوا يهود الحجاز من جزيرة العرب. قال: واعلموا أن شرار الناس الذين يتخذون القبور مساجد. واعلموا أن شرار الناس الذين يتخذون القبور مساجد. وهذا كذلك إسناده صحيح, وهذا كذلك إسناده صحيح. وفيه فائدة, وهي أن هذا القول صدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر حياته, أن هذا القول صدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر حياته. وهذا يدلنا على ما تقدم معنا مرارا من أن النبي صلى الله عليه وسلم عاش حياته صلى الله عليه وسلم داعي إلى التوحيد والتحذير من الشرك, إلى أن لقي ربه جل وعلا, بل هو في آخر لحظات حياته وهو يحذر من الشرك ويحذر من وسائل الشرك, فصلوات الله وسلامه عليه.
فضل. قال رحمه الله تعالى, قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله إن من شرار الناس بكسر الشين جمع شرير. قوله من تدركهم الساعة وهم أحياء, أي مقدماتها كخروج, أي مقدماتها كخروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها, وبعد ذلك ينفخ في الصور نفخة واحدة.
وقوله رحمه الله إن من شرار الخلق, من شرار الخلق, يدل على أن هذا الوصف, وصف الشر, قد صار في هؤلاء ملازما لهم, صار وصف الشر ملازما لهم. لذا قال رحمه الله جمع شرير, والشرير الذي صار الشر صفة له, صفة له وعلامة, وعلامة عليه أو علامة فيه, صار شرير أي متصف بالشر. والحديث كما ترون ها هنا أنه قال من شرار, وفي اللفظ الآخر في حديث أبي عبيدة أنه أطلق فقال إن شرار الناس. وكما تقدم معنا كذلك فيما مر معنا في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها, أن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أطلق هؤلاء, قال أولئك شرار الخلق عند الله, أولئك شرار الخلق عند الله. فهذا يدل على أن هؤلاء هم شرار الخلق. لماذا هم شرار الخلق؟ لأنهم ناقضوا مراد الله جل وعلا تماما, أصلا ورأسا. الله جل وعلا خلق هؤلاء العباد لأجل عبادته, وهؤلاء صرفوا العبادة لغير الله جل وعلا, فاستحقوا هذا الوصف بأن يكونوا شرار الخلق, بأن يكونوا شرار الخلق عند الله جل وعلا يوم القيامة. فضل.
قال رحمه الله تعالى: قوله والذين يتخذون القبور مساجد, معطوف على خبر إن في محل نصب على نية تكرار العامل. أي ومن شرار الناس الذين يتخذون القبور مساجد, أي بالصلاة عندها وإليها وبناء المساجد عليها.
أي قوله, قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. وقوله والذين يتخذون والذين يتخذون القبور مساجد, كما ذكر رحمه الله تعالى, معطوف على خبر إن. ما هو خبر إن؟ الذين يتخذون المسألة. ما هو خبر إن؟ خبرها من شرار الناس. إن من أو من شرار الناس، واضح يا جماعة؟ من شرار الناس. فعطفها هنا كذلك هذا على محل خبر إن على نية تكرار العامل، وكما قال أي والتقدير ومن شرار الناس، ومن شرار الناس الذين يتخذون القبور مساجد، قال أي بالصلاة عندها وإليها وبناء المساجد عليها. هذه ثلاثة أمور، قال أي بالصلاة عندها، واضح يا جماعة؟ من صلى عند قبر أو عند القبور فقد اتخذها ماذا؟ مساجد. قال أو إليها، أي أن تنصب القبور ويصلي ماذا؟ إلى القبور. كذلك داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد اتخذ القبور مساجد. قال وبناء المساجد ماذا؟ عليها. كذلك هذا داخل في هذا النهي. إذن للنهي كما هو ظاهر ثلاث صور، وأشدها أن يصلي لها، أن يصلي لذلك القبر، إلى ذلك القبر ولذلك القبر، واضح يا جماعة؟ أي متقربا لصاحب ذلك القبر بتلك العبادة وذلك السجود. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وتقدم في الأحاديث الصحيحة أن هذا من عمل اليهود والنصارى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لعنهم على ذلك تحذيرا للأمة أن يفعلوا مع نبيهم وصالحيهم فعل اليهود والنصارى، كما رفع أكثرهم بذلك رأسا، بل اعتقدوا أن هذا الأمر قربة إلى الله، وهو مما يبعدهم عن الله ويطردهم عن رحمته ومغفرته. والعجب أن أكثر من يدعي العلم ممن هو من هذه الأمة لا ينكرون ذلك، بل ربما استحسنوه ورغبوا في فعله، فلقد اشتدت غربة الإسلام، فعاد المعروف منكرا والمنكر معروفا، فالسنة بدعة والبدعة سنة. نشأ على هذا الصغير وهرم عليه الكبير،
أي نشأ على البدع وعلى المخالفات فظنوها الحق والسنة، وهرم عليها كذلك الكبير، وهرم عليها الكبير كما هو حال من تقدم من المشركين، كما هو حال من تقدم من المشركين، أخذ الأبناء عن الآباء، وهكذا تداول الأبناء الأخذ على الآباء ذلك الدين المبتدأ، ويظنوه أنه ماذا؟ أنه الحق. فإذا جاءتهم الحجة والبرهان الواضحة الصادعة البينة رجعوا إلى حجتهم الشيطانية في تقليد الآباء، في تقليد الآباء، وقالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة، وإنا على آثارهم مهتدون، وإنا على آثارهم مقتدون.
قال رحمه الله تعالى: قال شيخ الإسلام رحمه الله: أما بناء المساجد على القبور فقد صرح عامة الطوائف بالنهي عنه متابعة للأحاديث الصحيحة، وصرح أصحابنا وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي بتحريمه، قال: ولا ريب في القطع بتحريمه. ثم ذكر الأحاديث في ذلك إلى أن قال: وهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين أو الملوك وغيرهم تتعين إزالتها بهدم أو بغيره، هذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين.
هذا طبعا إذا أمنت الفتنة، إذا أمنت الفتنة وجب إزالة هذا المنكر الذي هو وسيلة من وسائل الشرك بالله جل وعلا، ومن وسائل الفساد في الأرض، ومن وسائل الفساد في الأرض، فهذا هو الواجب شرعا. لكن مع النظر إلى القاعدة الشرعية الجليلة العظيمة في هذا الباب: درء المفاسد أولى من جلب المصالح، درء المفاسد أولى من جلب المصالح، وهذا من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم، أي تغيير هذا المنكر من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فلا أقل من أن يغير الإنسان ذلك المنكر بأن ينكره بقلبه، أقل أحواله، إن لم يستطع أن يغير باليد وإن لم يستطع أن يغير باللسان فلا أقل من أن ينكر قلبه ذلك المنكر فيكون بذلك منكرا لذلك المنكر. واضح يا جماعة أم لا؟ وهذا كما ترون يحتاج إلى تنبيه، هذا يحتاج إلى تنبيه لا سيما في البلاد الذي قد ظهر فيها معالم الشرك. بعض الناس قد يصير عندهم الأمر ماذا؟ أمر كما يقال أمر اعتيادي، يصير عندهم ذلك الأمر أمرا اعتياديا، فلا يكون إنكار. الواجب أن ينكر باليد، إن استطاع أن يهدم بها ونعمة، إن لم يستطع خشية المفاسد وهي موجودة ولا شك انتقل إلى اللسان، ينكر باللسان، يأمر وينهى ويبين باللسان. فإن لم يستطع للمفاسد كذلك المترتبة عليها انتقل إلى ماذا؟ إلى إنكار القلب، ولا أقل من ذلك، ولا أقل من ذلك، أي من إنكار القلب على ذلك المنكر بأن يكره ذلك الفعل ويتمنى زواله، ويتمنى زواله، بل ويسعى ما استطاع إلى ذلك إلى زوال ذلك المنكر. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: فقال ابن القيم رحمه الله تعالى: يجب هدم القباب التي بنيت على القبور لأنها أسست على معصية الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد أفتى جماعة من الشافعية بهدم ما في القرافة من الأبنية، منهم ابن الجميدي والظهير التزمنتي وغيرهما.
طيب، وهؤلاء أفتوا كما ذكر رحمه الله تعالى بهدم ما في القرافة، وقد ذكروا أن هذه منطقة قالوا مقبرة أهل مصر، بها أبنية وسوق قائم منسوبة إلى قرافة بطن من المعافر، والمعافر من اليمن، نزلوها فسميت بهم، نزلوها فسميت بهم كما ذكر ذلك المعلق عندنا ها هنا، ونسبه إلى معجم، إلى معجم البلدان، لياقوت الحموي، لياقوت الحموي. فالحاصل أن هذه كما ذكر رحمه الله تعالى أبنية على مقابر، أبنية على مقابر، أفتى العلماء رحمهم الله تعالى بإزالتها، وهذه من فتاوى الصائبة الذي وفق الله جل وعلا هؤلاء العلماء فيها لبيان الحق وتبرئة الذمة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال القاضي ابن كج: ولا يجوز أن تجصص القبور، ولا أن يبنى عليها قباب ولا غير قباب، والوصية بها باطلة. وقال الأذرعي
كذلك، القاضي ابن كج رحمه الله تعالى يقول: لا يجوز أن تجصص القبور، وهذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبور، أي أن يبنى عليها القصر، أن يبنى عليها ماذا؟ القصر، ولا أن يبنى عليها قباب كذلك لعموم ماذا؟ النهي في ذلك من أن تتخذ مساجد. قال: ولا غير قباب، ولا غير قباب، والوصية بها باطلة، أي لو أوصى إنسان بذلك فوصيته ماذا؟ باطلة، لا يجوز الوفاء بها، وصية باطلة لا يجوز الوفاء بتلك الوصية، بل إما أن ترجع إلى الورثة فينظرون فيها إلى أن ينفذوها بشيء ينفع الموصي، أو أنها تغير الوصية إلى ما فيه مصلحة ونفع لذلك الميت بحسب ما يرى ورثته. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وقال الأذرعي: وأما بطلان الوصية ببناء القباب وغيرها من الأبنية وإنفاق الأموال الكثيرة فلا ريب في تحريمه. وقال القرطبي في حديث جابر: نهى أن يجصص القبر أو يبنى عليه، نهى أن يجصص القبر أو يبنى عليه. فبظاهر هذا الحديث قال مالك: وكره البناء والقص على القبور، فقد أجازه غيره، وهذا الحديث حجة عليه.
وهذا واضح، حجة على من أجاز، حجة على من أجاز، وهذا يدل على النهي، لأن الأصل في نهي، الأصل في النهي أنه لماذا؟ للتحريم، ولا دليل على، ولا دليل على الجواز، فالأصل فيه للنهي كما هو ظاهر.
قال رحمه الله تعالى: وقال ابن رشد: كره مالك البناء على القبور وجعل البلاط،
كره مالك البناء،
وكره مالك البناء على القبر وجعل البلاط المكتوبة، وهو من بدع أهل الطول أحدثوه إرادة الفخر والمباهات والسمعة، وهو مما لا اختلاف فيه.
بمعنى هذا أن الإمام مالك كره، والعلماء كما مر معنا أنهم يطلقون الكراهة، السلف رحمهم الله تعالى يطلقون الكراهة ويريدون به ماذا؟ ويريدون به التحريم، ويريدون به التحريم. قال كره مالك، كره مالك البناء على القبر، وجعل البلاطة المكتوبة، وجعل البلاطة المكتوبة وهو من بدع، كره مالك البناء على القبر وجعل البلاطة المكتوبة. هذا يحصل في مقابر المسلمين، أن توضع بلاطة فيكتب عليها إما بعض الآيات، وإما أن يكتب عليها اسم الميت، الشريف فلان ابن فلان، أو السيد فلان ابن فلان، أو السيدة فلانة بنت فلانة بنت فلان، أو الشريفة فلانة بنت فلان، إلى غير ذلك. قال رحمه الله تعالى: وهو من بدع أهل الطول، أي أهل الغنى، أهل الأموال، من بدع أهل الأموال. لماذا؟ قال: أحدثوه إرادة الفخر والمباهة والسمعة، وهذا حال هؤلاء، وهذا هو حال هؤلاء. قال: وهو مما لا اختلاف أي في النهي عنه ومنعه. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وقال الديلعي في شرح الكنز: ويكره أن يبنى على القبر. وذكر قاضي خان أنه لا يجصص القبر ولا يبنى عليه، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التجصيص والبناء فوق القبر. والمراد بالكراهة عند الحنفية كراهة التحريم، وقد ذكر ذلك ابن نجيم في شرح الكنز. وقال الشافعي رحمه الله: أكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدا، مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس. وكلام الشافعي رحمه الله يبين أن مراده بالكراهة كراهة التحريم. قال الشارح: وجزم النووي رحمه الله في شرح المهذب بتحريم البناء مطلقا، وذكر في شرح مسلم نحوه أيضا. وقال أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة إمام الحنابلة صاحب المصنفات الكبار كالمغني والكافي: ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى، الحديث. وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات واتخاذ صورهم والتمسح بها والصلاة عندها انتهى.
وهذا من الشيخ رحمه الله تعالى، هذه النقولات من الشيخ رحمه الله تعالى، يبين أن أصحاب المذاهب الأربعة متفقون على هذا التحريم. نقل أولا عن مالك، عن مذهب مالك، ثم نقل عن مذهب أبي حنيفة، عن أبي حنيفة وعن مذهبه، ثم عن مذهب الشافعي، عن الشافعي ومذهبه، ثم عن الحنابل، عن الإمام أحمد وعن الحنابل رحمهم الله تعالى. وهذا يدل على أن أئمة المذاهب متفقون على النهي، متفقون على أن البناء على القبور وتجصيص القبور منهي عنه، فلا يدرى من أين جاءت هذه البدع التي دخلت على الناس فجعلوها دينا وعبادة يتعبدون الله جل وعلا، مع أن أدلة النهي عنها واضحة ظاهرة جلية. فضل.
قال رحمه الله تعالى: قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما المقبرة فلا فرق فيها بين الجديدة والعتيقة، ومن انقلبت تربتها أو لم تنقلب.
وهذا الكلام من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فيه فوائد عظيمة وجليلة. هذا الكلام من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فيه فوائد جليلة وعظيمة. فقوله رحمه الله تعالى: وأما المقبرة فلا فرق فيها بين الجديدة والعتيقة، بمعنى لا فرق بين أن تكون المقبرة جديدة وبين أن تكون عتيقة أي قديمة، الكل لا يجوز البناء عليها. وكذلك قال رحمه الله: ومن انقلبت تربتها أو لم تنقلب، أي حصل تقليب في تربتها وتغيير تربتها أو ما شابه ذلك، أو لم يحصل. ما دامت أنها مقبرة، ما زالت على سمات المقبرة وعلى هيئة المقبرة والناس يعلمون أنها مقبرة، فإنه لا يجوز البناء عليها، فإنه لا يجوز البناء عليها. سواء قلبت أم لم تقلب، سواء كانت جديدة أم كانت ماذا، أم كانت قديمة. واضح هذا جماعة أم لا؟ هذا ذكرناه لأن بعض الناس قد يتلمس بعض الكلام الذي فيه إجمال لبعض أهل العلم رحمهم الله تعالى، فيظن أن هذا يعارض هذا. بعضهم قد يقف لكلام لبعض أهل العلم أن المقابر القديمة، المقابر القديمة التي قد ذهبت معالمها لا بأس بالبناء عليها، لا بأس بالبناء عليها، فيقول هذا يناقض كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. واضح جماعة أم لا؟ والصواب أن هذا لا يناقضه إذا وضع في موضعه الذي أراده ذلك العالم رحمه الله تعالى. وذلك أن مراده رحمه الله تعالى أن المقابر إذا كانت مقبرة قبل مئات السنين واندرست ولا يعلم لها معالم، لا يعلم لها ماذا؟ معالم، حتى إن الناس لا يعلمون أن هذه مقبرة، ربما كبار الكبار يقولون ماذا؟ سمعنا الآباء أو الأجداد يخبرون أن هناك ماذا؟ مقبرة منذ كذا كذا من السنين. واضح يا جماعة؟ ليس لها معلم ولا لها أثر ولا لها ظاهر ولا باطن. مثل هذا أفتى بعض أهل العلم أن هذا ليس لها حكم المقابر. واضح يا جماعة أم لا؟ فيجوز الصلاة فيها ويجوز البناء عليها إلى غير ذلك. لماذا؟ لأن في هذه الحالة لا تسمى مقبرة. واضح يا جماعة؟ ليس لأنها مقبرة قديمة، لا، لأن في هذه الحالة ليست ماذا؟ ليست مقبرة. فيفرق بين هذا وبين هذا، بين مقبرة قديمة لكن معروفة أنها مقبرة، إذا سئل الناس يقول هذه مقبرة معروفة. واضح يا جماعة؟ وبين أرض لها مئات السنين، سمع الآباء عن الأجداد أن هناك كانت مقبرة قبل مئات السنين. واضح يا جماعة؟ فهذا لا عبرة بها، ما دام ليس لها معالم ولا لها ظاهر ولا لها شيء، صارت أرضا من الأراضي، له أن ماذا؟ للإنسان أن يصلي فيها إن أدركته الصلاة هناك، وله البناء عليها إن كان على هذا الوصف. واضح يا جماعة أم لا؟ وعلى هذا يتنزل كلام ذاك العالم رحمه الله تعالى في هذه المسألة. واضح يا جماعة أم لا؟ فلا خلاف ولا مناقضة بين هذا وبين هذا. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: ولا فرق بين أن يكون بينه وبين الأرض حائل أو لا لعموم الإسم وعموم العلة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الذين اتخذوا قبور الأنبياء مساجد، ومعلوم أن قبور الأنبياء لا تنجس.
طيب، قبل هذا قد يقول قائل: من هذا العالم ومن هذا؟ هذا ذكر هذه المسألة العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتاب تحذير الساجد، ذكر كلاما هذا معناه، ذكر كلاما رحمه الله تعالى هذا معناه، من أن المقابر إذا كانت قديمة وقد اندرست فمثل هذا لا بأس أن ماذا؟ أن يصلى فيها، أو ذكر كلاما هذا معناه، ذكر كلاما هذا معناه، فمثل هذا كما سمعتم يحمل، يحمل أو يحمل كلامه رحمه الله تعالى على ماذا؟ على ما تقدم. واضح يا جماعة؟ فلا معارض بين كلامه رحمه الله وبين كلام شيخ الإسلام رحم الله الجميع. واضح يا جماعة أم لا؟ فقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فلا فرق بين الجديدة والعتيقة، أي القديمة التي ما زالت ماذا؟ على سماتها وصفاتها، ما زالت على صفاتها وسماتها بأنها ماذا؟ بأنها مقبرة، ومعلوم عند الناس أن تلك مقبرة وإن كانت لها مئة سنة، لكن الناس يعلمون أنها ماذا؟ مقبرة. واضح يا جماعة أم لا؟ وبين مقبرة سمع بها الأجداد عن ماذا؟ عن آبائهم، وليس لها معلم وليس لها ظاهر على سطح الأرض، ولكن سمع بها الأجداد عن ماذا؟ عن آبائهم وهكذا. واضح جماعة أم لا؟ فمثل هذا إن لم يكن لها معلم وليس لها ظاهر، إنما هي أقاويل، فمثل هذا يجوز للإنسان أن يصلي عليها، أن يصلي فيها، وأن تبنى فيها البيوت، وأن تبنى فيها المساجد إلى غير ذلك. واضح جماعة أم لا؟ لأنهم قد ذكر بعض أهل العلم، لأن خاصة أرض العرب ما من مكان إلا وقد حصل فيه ماذا؟ من القتال، وما من مكان إلا وقد دفن فيه من دفن. واضح يا جماعة؟ فالعبرة في ذلك على ماذا؟ فالعبرة في ذلك على ما كان ظاهرا معلوما بأنه قبر، أما إذا لم يكن إنما هو ظنون فلا عبرة بماذا؟ بالظنون. واضح يا جماعة أم لا؟ فهذا خلاص ما يقال. وأما قوله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهذه كذلك مسألة أخرى من المسائل الدقيقة التي لا تجدها في كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى المتقدمين، التي قل لا تكاد تجدها في كلام أهل العلم المتقدمين. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ولا فرق بين أن يكون بينه وبين الأرض حائل أو لا. واضح يا جماعة؟ إذا قال إنسان نحن سنبني مسجد على مقبرة وسنجعل أعمدة، واضح يا جماعة، سنجعل أعمدة في المقبرة ونجعل مقبرة فوق ونجعل مسجد فوق والمقبرة ماذا؟ تحت. واضح يا جماعة أم لا؟ واضح هذه الصورة أم لا؟ مسجد الأعمدة في المقبرة والمسجد ماذا؟ فوق، وبين القبر وبين المسجد فاصل وحائل، ما حكم هذا؟ يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ولا فرق بين أن يكون بينه وبين الأرض ماذا؟ حائل أو لا. لماذا؟ قال لعموم الاسم. ما هو الاسم؟ نهى أن تتخذ القبور ماذا؟
مساجد.
واضح يا جماعة؟ قال وعموم العلة. ما هي العلة؟ كذلك خشية أن تتخذ تلك القبور ماذا؟ مساجد، وأن تعبد من دون الله. قال ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الذين اتخذوا قبور الأنبياء مساجد، ومعلوم أن قبور الأنبياء لا تنجس. واضح يا جماعة؟ ومعنى هذا أن هذه الصورة التي ذكرها شيخ الإسلام تحمل على قوله، أو رد على قول من قال أن المقابر إنما نهي عنها لأنها نجسة. واضح يا جماعة؟ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول: لو صلى هذا الإنسان ووضع حائل، وضع سجادة مثلا، واضح يا جماعة، أو وضع شيئا فاصلا على هذه المقبرة وصلى، وضع سجادة مثلا، واضح يا جماعة، أو وضع خشبة كبيرة، الآن ها هنا حصل فاصل أم لا؟
فاصل.
هل تقول الصلاة ما تجوز؟
لا
تجوز. لماذا؟ لعموم النهي. واضح يا جماعة؟ فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يريد أن يقرر بأن العلة ليست النجاسة في المقابر، وإنما العلة أن تتخذ تلك المقابر مساجد. واضح يا جماعة؟ ويدخل فيه الصورة الأخرى، يدخل فيه كذلك ماذا؟ معنى الصورة الأخرى أن تعمل مثل ما ذكرنا هذه الأعمدة، وأن تبنى، أن يبنى المسجد على القبر على هذه الصورة، أو على القبور على هذه الصورة، فيدخل في هذا المعنى. واضح يا جماعة أم لا؟ أنهم اتخذوا القبور مساجد، وإن حال بينها حائل وفصل بينها فاصل، والله تعالى أعلم. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وبالجملة، فمن علل النهي عن الصلاة في المقبرة بنجاسة التربة خاصة فهو بعيد عن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لا يخلو أن يكون القبر قد بني عليه مسجد فلا يصلى في هذا المسجد سواء كان خلف القبر أو أمامه بغير خلاف في المذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك.
وهذا كذلك حكم ثالث، أو قل حكم رابع، من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله تعالى بعد أن بيّن أن العلة في النهي عن الصلاة في المساجد واتخاذ المساجد أو اتخاذ القبور مساجد ليست العلة النجاسة، وإنما العلة أمر آخر، واضح جماعة أم لا؟ وهي سد وسائل الشرك بالله جل وعلا. قال رحمه الله: ثم لا يخلو أن يكون القبر قد بني عليه مسجد، قبر بني عليه مسجد، فلا يصلى في هذا المسجد سواء كان خلف القبر أو أمامه بغير خلاف في المذهب. واضح يا جماعة أم لا؟ هذا حكم آخر. إذا دخلنا مسجدا ورأينا فيه قبر في قبلة المسجد، هل تجوز الصلاة فيه؟ الجواب لا يجوز. إذا كان في مؤخرة المسجد، في مؤخرة المسجد، واضح يا جماعة، هل يجوز الصلاة فيه؟ الجواب كذلك لا يجوز الصلاة فيه. لماذا؟ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبياء مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور ماذا؟ مساجد. هذا نهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. واضح يا جماعة أم لا؟ وقد تقدم معنا أن القبر إذا كان أولا وبني المسجد ثانيا أن المسجد يهدم في هذه الحالة، وإن كان العكس فالعكس. واضح يا جماعة؟ فمن سبق فهو أحق، من سبق إلى تلك البقعة فهو أحق بها من غيره. فضل.
قال رحمه الله تعالى: وخص قبور الأنبياء والصالحين لأن عكوف الناس على قبورهم أعظم واتخاذها متاجد أشد.
وهذا واضح، أن الرغبة والرهبة والظن في قبور الأنبياء أشد منها في قبور غيرهم، واضح يا جماعة؟ لأن تعلق قلوب العباد بالصالحين أكثر منها تعلقا في غيرهم، وإنما عبدت تلك القبور لاعتقاد أن أولئك المقبولين لهم جاه ولهم طهر ولهم منزل عند الله جل وعلا. فالأنبياء رأس هؤلاء الصالحين وذروتهم، لذا كان النهي في حق الأنبياء أي في اتخاذ قبور الأنبياء مساجد لأجل هذا المعنى. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وكذلك إن لم يكن بني عليه مسجد فهذا قد ارتكب حقيقة المفسدة التي كان النهي عن الصلاة عند القبور من أجلها، فإن كل مكان صلي فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وإن كان موضع قبر أو قبرين. وقال بعض أصحابنا: لا يمنع الصلاة فيها لأنه لا يتناولها اسم المقبرة. وليس في كلام أحمد ولا بعض أصحابه هذا الفرق، بل عموم كلامهم يقتضي منع الصلاة عند كل قبر. وقد تقدم عن علي أنه قال: لا أصلي في حمام ولا عند قبر.
وهذه كذلك مسألة أخرى من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يبينها في هذا المقام. يقول رحمه الله: وكذلك إن لم يكن بني عليه مسجد، أي على القبر، قال: فهذا قد ارتكب حقيقة المفسدة. ما هي الحقيقة التي كان النهي عن الصلاة عند القبور من أجلها؟ لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة عند القبور أو إلى القبور؟ لأجل ماذا؟ خشية أن تعبد. فمن صلى إلى القبور فقد دخل في ماذا؟ في النهي، وإن لم تكن تلك القبور قد بني عليها شيء. واضح يا جماعة أم لا؟ من صلى إلى القبر أو صلى إلى القبر ولذلك القبر، فقد دخل في ماذا؟ دخل في النهي أصلا ورأسا. ثم ذكر رحمه الله تعالى مسألة أخرى كذلك، فقال: وإن كان موضع قبر أو قبرين. واضح يا جماعة؟ قد يقول قائل: نهي النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان في ماذا؟ في المقابر. فلو كان ثم قبر واحد، هل يجوز أن أصلي إليه أو أبني عليه؟ الجواب ماذا؟ الجواب هو الجواب، والحكم هو الحكم. لماذا؟ لأن العلة هي العلة، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. واضح يا جماعة أم لا؟ لذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: قال بعض أصحابنا: لا يمنع الصلاة فيها لأنه لا يتناول اسم المقبرة. قال: وليس في كلام أحمد ولا بعض أصحاب هذا الفرق، بل عموم كلامهم يقتضي منع الصلاة عند كل قبر. واضح جماعة؟ عند كل قبر، ولو كان ماذا؟ ولو كان قبرا واحدا. قال: وقد تقدم عن علي أنه قال: لا أصلي في حمام ولا عند قبر. هذا الأثر رواه ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى، وفيه ليث ابن أبي سليم وهو ضعيف، وكذلك الحكم ابن عتيبة لم يدرك عليا فهو ضعيف لأجل هاتين العلتين. لكن ثبت هذا النهي أي النهي عن الصلاة إلى المقبرة والحمام، لا سيما إلى المقبرة، ثبت بإسناد صحيح عند ابن أبي شيبة بأسانيد صحيحة عن عمر ابن الخطاب وعن عبد الله ابن عمر ابن العاص وعن أنس رضي الله عنهم وعن غيرهم. واضح جماعة؟ ومن أراد الرجوع رجع إلى مصنف ابن أبي شيبة في المجلد الثاني صفحة 80 و300. فضل.
قال رحمه الله تعالى: فعلى هذا يكون النهي متناولا تحريم القبر وبنائه، ولا تجوز الصلاة في مسجد بني في مقبرة سواء كان له حيطان تحجز بينه وبين القبور أو كان مكشوفا. قال وفي رواية الأسرم إذا كان المسجد بين القبور لا يصلى فيه الفريضة، وإن كان بينها وبين المسجد حاجز فرخص أن يصلى فيه على الجنائز ولا يصلى فيه على غير الجنائز.
طيب، قوله رحمه الله تعالى كذلك، وهذه كذلك مسائل أخرى، وهذا كما ترون من فتوحات الله رب العالمين على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فترون كما ترون فتوى من فتاوى ينقل فيها ويذكر فيها هذا العلم وهذه المسائل الغزيرة التي من احتاج إلى تحريرها احتاج إلى ماذا؟ إلى زمن وإلى نظر وإلى بحث في تقريرها وتوجيهها. فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول: فعلى هذا يكون نهي متناولا تحريم القبر وبنائه. واضح يا جماعة؟ متناولا تحريم القبر، أي تحريم الصلاة إلى القبر، وتحريم كذلك ماذا؟ البناء على القبر. فيكون من بنى مسجدا على القبر داخل في ماذا؟ في النهي. ومن صلى إلى القبر فقد دخل القبر ماذا؟ مسجدا، كذلك يكون داخلا في النهي. قال: ولا تجوز الصلاة في مسجد بني في مقبرة، في مسجد بني في مقبرة، سواء كما ذكرنا بفاصل أو لم يكن بفاصل. واضح يا جماعة؟ لا، مسجد بني في مقبرة لا تجوز الصلاة فيه. قال: سواء كان له حيطان، سواء كان له حيطان تحجز بينه وبين القبور، أو كان مكشوفا، أو كان مكشوفا، وإذا كان مكشوفا فهو أشد وأشد. قال في رواية الأثرم، أي الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إذا كان المسجد بين القبور لا يصلي فيه الفريضة، لا يصلي فيه الفريضة، وهذا واضح. لماذا؟ لأن الفريضة فيها ركوع وسجود. قال: وإن كان بينهما، وإن كان بينه وبين المسجد حاجز فرخص أن يصلي فيها على الجنائز ولا يصلي فيه على غير الجنائز. لماذا؟ لأن العلماء رحمهم الله تعالى في الصلاة على الجنائز، في صلاة الجنازة خاصة في المقابر، أجازها بعض أهل العلم. في صلاة الجنازة أو الصلاة على الجنازة في المقبرة خاصة أجازها بعض أهل العلم. قال لماذا؟ قال: لأن الصلاة على الجنائز ليس فيها ركوع ولا سجود. واضح يا جماعة؟ لا، الصلاة على الجنازة ليس فيها ركوع ولا سجود، بل يبقى الإمام ومن معه قائما يصلي ويدعو لذلك الميت، وبعضهم كره ذلك. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: الصلاة على الجنازة في هذه الحالة وعلى هذه الصورة لا بأس. واضح يا جماعة؟ أما صلاة الفريضة أو غير الجنائز فلا تجوز. لماذا؟ لأن فيها سجود وركوع. واضح يا جماعة؟ لا، ولا يجوز سجود والركوع إلى قبر. واضح هذا يا جماعة؟ لا، فاختص صلاة الجنازة على أصلها، اختص صلاة الجنازة في جواز الصلاة على الجنازة في المقبرة لأصل المسألة. ما هي أصل المسألة؟ أنه يجوز أن تصلى على، يجوز أن يصلى على الجنازة في ماذا؟ في المقبرة. لكن هل يجوز أن تصلى الصلاة أو صلاة غير صلاة الجنازة في المقبرة؟ الجواب ماذا؟ لا، يجوز الصلاة على الميت في المقبرة. واضح يا جماعة؟ على قول، وقول آخر كره ذلك. وأما غير الجنائز فإنها لا تجوز أن تصلى على لا يجوز أن تصلى في المقبرة أبدا على أي صورة كانت. لماذا؟ لعموم النهي. واضح يا جماعة أم لا؟ طيب، تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وذكر حديث أبي مرثد عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور. وقال إسناده جيد انتهى. ولو تتبعنا كلام العلماء في ذلك،
الحديث صحيح مسلم،
ولو تتبعنا كلام العلماء في ذلك لاحتمل عدة أوراق. فتبين بهذا أن العلماء رحمهم الله بينوا أن علة النهي ما يؤدي إليه ذلك من الغلو فيها وعبادتها من دون الله، كما هو الواقع، والله المستعان.
واضح يا جماعة؟ يعني تأملوا إلى هذا، يقول: فتبين بهذا أن العلماء رحمهم الله بينوا أن علة النهي ليست هي النجاسة كما ذهب من ذهب، قال: ما يؤدي إليه ذلك من ماذا؟ قال: من الغلو فيها. ثم عبادتها، قال: وعبادتها من دون الله. واضح يا جماعة؟ فالنهي عنها ونهي عن ماذا؟ عن وسيلة الشرك. واضح يا جماعة؟ وعن طرق الشرك. فنهي عن ذلك لأجل هذا المعنى، لأنها طريقة ووسيلة موصلة إلى الشرك بالله جل وعلا. فضل.
قال رحمه الله تعالى: وقد حدث بعد الأئمة الذين يعتد بقولهم أناس كثر في أبواب العلم بالله اضطرابهم وغلظ عن معرفة ما بعث الله به رسوله من الهدى والعلم حجاب.
وقد حدث بعد الأئمة ومن يعتد بقولهم
الذين يعتد عندكم
السهل هذا وهذا ما الموصولة.
وقد حدث بعد الأئمة من الذين يعتد بقولهم أناس كثر في أبواب العلم بالله اضطرابهم وغلظ عن معرفة ما بعث الله به رسوله من الهدى والعلم حجابهم، فقيدوا نصوص الكتاب والسنة بقيود أوهنت الانقياد، وغيروا بهذا ما قصده الرسول صلى الله عليه وسلم بالنهي وأراد. فقال بعضهم: النهي عن البناء على القبور يختص بالمقبرة المسبلة.
مقبرة المسبلة الذي هي ماذا؟ طريق ووقف. تفضل.
قال رحمه الله: والنهي عن الصلاة فيها لتنجسها بصديد الموتى، وهذا كله باطل للوجوه، منها أنه من القول على الله بلا علم وهو حرام بنص الكتاب.
أي هذا القول منهم لا دليل عليه، وكون الإنسان يقول إن مراد الله أو إن مراد رسول الله كذا وكذا من عند نفسه من غير ما دليل، فهذا من التقول على الله جل وعلا وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. واضح يا جماعة؟ قول الإنسان إن الله أراد كذا أو إن الرسول أراد كذا بهذا القول، فهذا إن كان عنده برهان فالحمد لله تكلم بماذا؟ ببرهان ودليل، وإن لم يكن عنده برهان ودليل فهذا يكون متقولا على الله، ومتقولا على ماذا؟ متقولا على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد قال الله جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال ربنا جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وهذا من القول على الله بما لا علم لهم به. تفضل.
قال رحمه الله: ومنها أن ما قالوه لا يقتضي لعن فاعله والتغليظ، وما المانع له من أن يقول من صلى في بقعة النجسة فعليه لعنة الله، ويلزم على ما قاله هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين العلة وأحال الأمة في بيانها على من يجيء بعده صلى الله عليه وسلم وبعد القرون المفضلة والأئمة، وهذا باطل قطعا وعقلا وشرعا لما يلزم عليه من أن الرسول صلى الله عليه وسلم عجز عن البيان أو قصر في البلاغ، وهذا من أبطل الباطل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين، فقدرته في البيان فوق قدرة كل أحد، فإذا بطل اللازم بطل الملزوم.
قوله كذلك: ومنها أن ما قالوه لا يقتضي لعن فاعله، أي على كلامهم هذا النبي صلى الله عليه وسلم يلعن وهم يقول لا يقتضي اللعن. واضح يا جماعة؟ لا يقتضي اللعن لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد المقبرة النجسة أو أراد ما كانت مسبلة لأنها وقف ولا يجوز اغتصاب الوقف وما شابه ذلك، وهذا من كلام ماذا؟ الباطل، وهذا من كلام الباطل ومن التقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى: ويقال أيضا هذا اللعن والتغليظ الشديد إنما هو في من اتخذ قبور الأنبياء مساجد، وجاء في بعض النصوص ما يعم الأنبياء وغيرهم، فلو كانت هذه هي العلة لكانت منتفية في قبور الأنبياء لكون أجسادهم طرية لا يكون لها صديد يمنع من الصلاة عند قبورهم. فإذا كان النهي عن اتخاذ المساجد عند القبور يتناول قبور الأنبياء بالنص، علم أن العلة ما ذكره هؤلاء العلماء الذين قد نقلت أقوالهم، والحمد لله على ظهور الحجة وبيان المحجة، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.
الشيخ يقول أيضا: يقول قد جاءت الأحاديث في اللعن في من اتخذ قبور الأنبياء مساجد. فإذا كانت العلة كما يذكر الصديد وما يخرج من الميت من النجاسات، فقبور الأنبياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء. إذا لحوم الأنبياء مصانة، لحوم الأنبياء وأجساد الأنبياء ماذا؟ مصانة، مصانة من هذه النجاسات، مصانة من هذه النجاسات. فعلى هذا انتفت هذه العلة التي عللوا فيها أو عللوا بها تلك الأحاديث. واضحة جماعة أم لا؟ ومع هذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم من اتخذ قبور الأنبياء ماذا؟ مساجد. فدل هذا على أن العلة التي لأجلها لعن النبي صلى الله عليه وسلم ونهى وحذر ليست هي النجاسة، وإنما معنى آخر. ما هو هذا المعنى الآخر؟ هو ما تقدم آنفا، وهو قطع وسائل الشرك، قطع وسائل الشرك والطرق المؤدية إليه. وكما قال الشيخ رحمه الله: والحمد لله على ظهور الحجة وبيان المحجة، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.